الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله في الدرس 48 من دروس شرح مختصر قدور فقه حنفي. هذا الدرس مهم جدا، فيه أمور تتعلق بحياتنا اليومية وتمر علينا كطلاب علم. وصلنا إلى كتاب الرضاع، نعم، بالفتح أو الكسر، رضاع رضاع، لغة المص، شرعا مص لبن آدمية، مص لبن آدمية في وقت مخصوص، في وقت مخصوص. زين، قال رحمه الله تعالى: قال قليل الرضاع وكثيره سواء، قليل الرضاع وكثيره سواء. اختلف أهل العلم في عدد الرضاعات التي تحرم كحرمة النسب، في عدد الرضاعات، هل هي 5 رضاعات كما عند الشافعية والحنابلة، أم هي مطلق الرضاعات سواء كانت قليلة أو كثيرة؟ اختلفوا فيها على قولين، فالشافعية والحنابلة تقريبا قالوا إنها 5 رضاعات، إنها 5 رضاعات لحديث عائشة أنها كانت يعني مما يقرأ في القرآن. وقال الأحناف، ومن ذهب مع الأحناف، قالوا قليل الرضاع وكثيره سواء. نعم، وبعض فصل بقوله صلى الله عليه وسلم: لا تحرم المص والمصتان، يعني فدل على أنه هذا العدد، أنه المص والمصتان لا تحرم، دل على أن 3 مثلا تحرم. على أي حال، الصحيح هو اللي جاء عن عائشة أن 5 رضعات معلومات، فإذا كانت أقل من 5 رضعات فلا يتعلق به التحريم، لأن الأصل أن الرضاع هو ما ينشز اللحم والعظم، يعني ينبت الجسد، فإذا مص ومصتان لا تنبت الجسد، فلهذا ثبت التحريم في الرضاع. إذا قل الرضاع وكثيره سواء عند الأحناف، سواء مص أو مصتان انتهى عندهم، قالوا هذا يحرم عليه كحرمة النسب. قال: إذا حصل في مدة الرضاع، في مدة الرضاع، وهذا تعلق به التحريم، تعلق به التحريم. إذن الله سبحانه وتعالى قال في التحريم، قال: وأمهاتكم من الرضاعة، وأمهاتكم من الرضاعة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، يعني نفس اللي يحرم من النسب نفسه من الرضاع. وضحت؟ زين. قال: مدة الرضاع، الآن نتكلم على مدة الرضاع، ما هي المدة التي فيها يكون التحريم؟ احنا عرفنا، احنا عند الأحناف يعني أقل الرضاع وكثيره في الحرمة سواء. زين، كم يكون عمر الصبي حتى يبنى عليه حكم التحريم؟ قال: ومدة الرضاع عند أبي حنيفة 30 شهرا. أبو حنيفة قال هو 30 شهر، يعني إذا الصبي عمره 30 شهرا ورضع من امرأة أصبحت أمه من الرضاعة، وأولادها إخوته من الرضاعة، وزوجها أبوه من الرضاعة، وأخو زوجها عمه من الرضاعة، وأخت أمه التي أرضعته خالته، وهكذا، قص على هكذا، يعني يكون حال حال أمه. شلون هي أمك الأصلية؟ نفس الشيء، شيل أمك الأصلية ووضع بدلا عنها، أو شيل المرضعة واجعلها كأمك الأصلية، خلاص نفس الشيء. واحد زين، قال 30 شهرا، قال بقول تعالى: وحمله وفصاله 30 شهرا، وحمله وفصاله 30 شهرا. زين، هو حمله وفصاله، فكيف جعلت 30 شهرا؟ قال وقال سنتان، أي صاحبان أبو يوسف القاضي محمد بن حسن الشيباني قالوا سنتان، وهو صحيح لأنه مدة الرضاع، مدة الرضاع كما جاء في النص. زين، قال سنتان، فإذا مضت مدة الرضاع لم يتعلق بالرضاع تحريم. يعني إذا عمره وصحيح هو سنتين، لأنه هو فترة الرضاع وفترة الفطام، وفصاله في إيش؟ في عامين. في عامين إذا عمره سنتين ويوم، سنتين ويوم ورضع ما يتعلق بالتحريم، يعني لا تكون هذه أمه من الرضاع. وضحت؟ هذه مهمة تكتبون لها. قال ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، هذا هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم، نفس اللي يحرم من النسب يحرم من الرضاع. وضحت؟ هذه قاعدة مضطردة في الرضاع. زين، قال إلا ناس استثنى، قال إلا أم أخته من الرضاع فإنه يجوز أن يتزوجها. أم أخته أو أم أخيه من الرضاع، يعني أني أخوي أخي أو أختي رضع من امرأة، وضحت؟ هل يجوز أنا أن أتزوج من هذه العائلة؟ يجوز. إذن تتبعون حفظكم الله علاقة الرضع مع المرضعة وآل بيتها فقط، فلا علاقة لإخوته ولا لأبيه ولا لهم يحزنون. يعني مثلا على سبيل المثال، أنا رضعت من امرأة، هاي امرأة صارت أمي، زوجها أبوي، أولادها أخوتي، نفس تفصيل لهم، أنا الذي رضعت. هل أخي اللي ما رضع نفس الشيء؟ أخي ما له علاقة، أخي ما له علاقة، أنا اللي رضعت. أخوي شنو له علاقة؟ أقصد أخي نسب. أبي شنو له علاقة؟ أختي شنو له علاقة؟ يصير أختي من النسب أن تتزوج أخي من الرضاعة، ما لا، فقط علاقتي أنا الراضع مع العائلة، علاقتي أنا الراضع مع إيش؟ مع العائلة، مع العائلة. ما لا علاقة عائلتي من النسب مع عائلتي من الرضاعة. وأيضا بعضهم يظن أنه إذا أنا مثلا رضعت ويا شخص وبعد ذلك ولد لهذه الأم الراضعة التي أرضعتني ولدا بعد ذلك أنه ما يحرم، لا لا، ولا علاقة، حال حال أمي. وضحت؟ وتنتبهون، فقط أنا الراضع وليس أخوتي من النسب وليس أبي. فإذا قال إلا أم أخته من الرضاع فإنه يجوز أن يتزوجها، يجوز أن يتزوجها، ولا يجوز أن يتزوج أم أختي من النسب. أم أختي من النسب لا يجوز أن يتزوجها، لأن أختي إما تكون شقيقة فأمها أمي، وإما تكون أخت لأم فأمها أمي، وأمها تكون أخت لأب فأمها هي زوجة أبي، فلا يجوز. هذا بالنسب. لكن بالرضاع شو العلاقة؟ أخويا رضع من أمرأة، أروح أزوج هاي الأمرأة. زين، وهاي الأمرأة هي أم أخوك، هي اللي رضعت أخوك، هي رضعت أخويا، مو رضعتني لي، أرضعت أخي ما رضعتني لي، أرضعت أختي ما رضعتني لي، يعني ما لي علاقة، ليش أحرم عليه؟ وضحت المسألة كيف؟ هذه تتبون لها. زين، وأخت ابنه من الرضاعة يجوز أن يتزوجها ولا يجوز أن يتزوج أخت ابنه، نفس الشيء من النسب. زين، أخت ابنه من الرضاع يجوز أن يتزوجها ولا يجوز، يعني ما له علاقة. زين، يعني أنا عندي هذا ابني من الرضاع، ابني من الرضاع لأن زوجتي هي اللي رضعته، فأنا أبوه من الرضاع. زين، يصير أزوج أخته من النسب؟ يجوز، زين وهذا ابنك ابن الرضاع، أعرف هذا ابني، علاقتي وياه فقط، ما لي علاقته ويا عائلته، ما لي علاقة ويا عائلته. تفهمني شلون؟ يعني فقط ركز علاقة الراضع مع المرضعة وما يتفرع عنها. وضحت المسألة كيف؟ هذه مهمة جدا، لا تنضبط عند بعض طلاب العلم. زين، ولا نزل تزوج أخت ابنه من النسب ميسر، وامرأة أبيه من الرضاع، وامرأة ابنه من الرضاع لا يجوز أن يتزوجهما، كما لا يجوز ذلك من النسب، من النسب. وامرأة، زين، قال وامرأة أبيه من الرضاعة، امرأة أبي من الرضاعة، وامرأة ابنه من الرضاعة لا يجوز أن يتزوجهما، كما لا يجوز ذلك من النسب. امرأة أبي من الرضاعة، هذا أبي من الرضاعة، وامرأته إما أن تكون هي التي أرضعتني فتكون أمي من الرضاعة، هذا لا يجوز، وإما أن يكون زوجة أبي من الرضاعة، وامرأة أبي من الرضاعة، زين، فهذه لا يجوز لأنها زوجة أبي من الرضاعة، فقلت لك كما هو الحال في النسب. وامرأة ابنه من الرضاعة لا يجوز أن يتزوجهم، هنا الخلاف المرأة الابن، لأن احنا قلنا احنا يعني ابني هذا الذي رضع من زوجتي فهو ابني من الرضاعة، هل يجوز أن أتزوج زوجته أم لا يجوز؟ لأن احنا الخلاف وين صار، هذه مسألة فائدة نفيسة. الخلاف أنه التحريم في النسب أنه قال من حلائلي أصلابكم، يعني اللي هي زوجة الابن، يعني هل يجوز أني أتزوج زوجة ابني الحقيقي؟ ما يجوز. فقالوا كذلك في الرضاع، هذا عند الجمهور، جمهور العلم، بعضهم دعا الإجماع، وهم يعني مسألة خلافية في هذه الجزئية. وضحت المسألة؟ زين، قال ولبن الفحل يتعلق به التحريم. زين، احنا عرفنا انه الام هي المرضعة، زين الاب ليش، لماذا زوج المرضعة هو صار ابي؟ قالوا لأنه سبب في إنزال اللبن فيكون كالمرضعة، يعني لولا أنه دخل بها زين لما خرج اللبن، اللبن هو الحليب، اللبن ترى مو اللبن هو احنا بالدول الخليج وبالعراق نقول لبن، نقصد به اللبن الخاطر، هذا يسموه زبادي، زين، أما اللبن في اللغة هو الحليب، الحليب وليس المعروف عندنا يعني. زين، قال لبنا خالصا، يقصد من بين فرث ودم لبنا خالصا، الحليب اللي احنا نسميه حليب. وضحت؟ إذن لبن الفحل يتعلق بالتحريم، هو السبب في إزالة اللبن، يعني عندما جامع زوجته خرج اللبن، ولولا ذلك لما خرج اللبن. زين، قال وهو أن ترضع المرأة صبية فتحرم هذه الصبية على زوجها وعلى آبائه وأبنائه، ويصير الزوج الذي نزل لها منها اللبن أبا المرضعة، أبا للمرضعة، نفس ما أتكلم باختصار، شيل المرضعة، شيل هكذا وخلي على جهة، وجيب أمك وخلي يبدأ المرضعة، هاي أمي حرام عليها، زوجها حرام عليها، أولادها حرام عليها، خالها أخوها خالي، أختها خالتي، الأب أخوه خالي، جده جدتي، جدته يعني كل افتهم شلون. يعني هذه أسهل تفسير لهذه المسألة، خلفك من الدوخة ومن كما يقال عندنا باللهجة العامية من المعمعة زين، وتلتي السالفة تشيل المرضعة وتجيب أمك وتخليها وتجيب أبوك وتخليه، خلاص كل تفريعات الأم والأب نفس تفريعات المرضعة نفسها. وضحت وضحت زين. قال ويجوز أن يتزوج الرجل بأخت أخيه من الرضاعة، أخت أخيه من الرضاعة زين. كما قلت لكم أنا اللي رضعت أخوي، شو له علاقة أخوي من النسب يتزوج أختي من اللي أختي من الرضاعة، ما له علاقة، فقط أنا. كما يجوز أن يتزوج بأختي أخيه من النسب، وضحت يعني أنا عندي هو ذكر ذا. قال وذلك مثل الأخ من الأب إذا كان له أخت من أمي جاز لأخي من أبي أن يتزوجها. يعني أنا أختي من أبي، أختي من أبي، أمها تزوجت غير أبي وأنجبت، هل يجوز أن أتزوج أخت أختي؟ يجوز يجوز، لأن لا أمها أمي ولا أبوها أبوي، يجوز زين. وهي أخت أختك، هي أخت أختي، يجوز أتزوجها، فقط هاي الحالة أخت أختي من الأب، وضحت زين. قال وكل صبيين، هذه انتبه إلى هذه المسألة، اجتمع على ثدي واحد لم يجوز لأحدهما أن يتزوج بالآخر. جاءتنا مسألة فلان رضع من امرأة ثم بعد فترة اجى رضع منها شخص آخر أو بنت أخرى، هل هذه البنت الأخرى التي رضعت من هذه المرأة تصير أخت اللي رضع منها قبل سنتين وقبل ثلاث سنوات وقبل أربع سنوات؟ نعم أخته، كلاهما رضعا من ثدي واحد لا يجوز أن يتزوجها. الدليل، نأتي بدليلين، الدليل الأول على التفريعات اللي ذكرناها، ودليل ثاني على هذه. النبي صلى الله عليه وسلم لما أرادوا أن يعرضوا مسألة بنتي أم سلمة زينب، يعني ظنوا أنه النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يتزوج منها، فهي ربيبة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنها أخت أخي من الرضاعة. فأبو سلمة رضي الله عنه وارضاه رضع مع النبي صلى الله عليه وسلم، عرفت كيف؟ فصارت بنته بنت أخيه من الرضاعة، تفهمون الموضوع كيف؟ يعني إذا أنا رضعت من مرضعة وبعد كم سنة رضعت بنية أو رضع ابن، فهم أخوتي من الرضاعة، ويتعلق صلة التحريم بيني وبينهم، يتعلق صلة التحريم بيش بين، فلا يجوز أن أتزوجها زين، لا يجوز أن أتزوجها، ولا يجوز أن أتزوج ابنه بنت أخي من الرضاعة، وهكذا. أما تفريع هذا، عندنا حديث في الصحيحين رواه السنن أنه أفلح أخو أبو القعيس، أبو القعيس زوجته أرضعت عائشة، فجاء أفلح وأراد أن يدخل على عائشة فمنعته، فقالت للنبي صلى الله عليه وسلم، قال هو عمك من الرضاعة. قالت يا رسول الله هو ما أرضعني، هو لم يرضعني، إنما أرضعني زين أبو القعيس، أي مو هو اللي يرضعها، يعني قصده يعني هو أبوها من الرضاعة وزوجته هي التي أرضعت، على خلاف الروايات الموجودة زين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هو عمك من الرضاعة، وأذن له أن يدخل عليه. تفهم كيف؟ كم من أخطاء حدثت، كم من أخطاء. أنا شخصيا قبل يعني تقريبا قبل 27 سنة، 28 سنة، أو 29 سنة، أو تقريبا 30 سنة، ارتقع بهذا الخطأ. ما كنت هذه مسألة أتوقعها، مع أني كنت طالب علم، لكن طالب علم مهتم بالحديث، بأصول الحديث. هذا الذي وقع فيه كثير من طلاب العلم، اللي أول ما يبدأ بمصطلح الحديث. أكبر خطأ كارثي. لذلك دائما يقول: اقرأ كتابي وصايا طالب العلم حتى تفهموا تدرج طالب العلم. زين تقطع، يعني كان نيتي انه كميه يعني وليست حقيقه يعني، وما صارت الحمد لله، ما صارت. انه بنته اخت، هذه بنته اخت اختي من الرضاعه، بنته اخت اختي من الرضاعه، فأنا أصير خاله من الرضاعة. كيف المسألة صارت؟ زين، كم؟ لماذا أقول ادرسوا الفقه؟ ادرسوا الفقه يا طلاب العلم، لأنه هي هاي المشاكل اللي تقع فيها الناس، وهذا الجهل. طالب العلم يهتم بأمور، يعني مثلا نجد بعض طلاب العلم يبدأ بفن معين ويبقى لا بس احنا اختصاص، تحتاج اختصاص، لكن انك تجعل كل همك هذا الفن، لا. الفن الوحيد الذي هو ثمرة كل الفنون هو الفقه. الفقه حلال وحرام، وفي محل الفقه هو حلال وحرام. هل تستطيع تعرف حلال وحرام من اصول الـ اقصد مصطلح الحديث؟ لا، ما تستطيع. ولا من النحو، أقصد أنه النحو أنه تصل إلى تقرأ الكتب التي هي ليست في آلة الفن، أو ليست من آلة الفن التي نستفيد منها في فهم الفقه. فيجد واحد يقرأ بالنحو، إذا أردت تخصص تابس تخصص احتاج احنا، لكن أقصد أنه إنسان ينتبه إلى الثمرة. زين، إذا هذه فهمناها. ولا يجوز أن تتزوج المرضعة أحدا من ولد التي أرضعتها، نفس زين المرضعة الصبية التي أرضعت أحدا من ولد التي أرضعتها. زين، ولا يجوز أن تتزوج المرضعة الصبية أحدا، هنا نصب على المفعولية، من ولد التي أرضعتها، ما يجوز. ولا ولدي ولدها، يعني ابنها من الرضاع هو ابنها الحقيقي، ولا تزوج الصبي. يعني احنا طيب قاعدة، ما نشرح كل شيء حتى لا نطول الدرس. ولا تزوج الصبي المرضع، نفس الشيء، الصبي الذي أرضع، يعني المرضع أخته زوجي المرضعة، لأن صير عمته، لأنها عمته من الرضاع. وضحت كما ذكرت قبل قليل. إذن الآن حتكلم لك على إذا اختلط اللبن، باختصار إذا اختلط اللبن فالغالب هو الذي يبني عليه الحكم. وضحت؟ أشرح كلها. قال: إذا اختلط اللبن بالماء واللبن هو الغالب تعلق به التحريم، وإذا غلب الماء لم يتعلق به التحريم، لأنه صار ماء ما صار لبن. وإذا اختلط بالطعام لم يتعلق به التحريم، وإن كان اللبن يعني حليب ما الأم وسوى كاستر يصير؟ يعني قد يأتي هكذا السؤال، ما يتعلق بالتحريم، لأنه يغلب عليه النشا والسكر وكذا تقل يعني. زين، لم يتعلق بالتحريم، وكان اللبن غالبا عند أبي حنيفة وقال يتعلق بالتحريم. قالوا يتعلق، أي صاحبان يتعلق بالتحريم، والقاعدة أنه ما غلبه هو الذي يتعلق عليه التحريم. إذا أكثر اختلط لبن ومي، لبن المرأة ومي، إذا مي أكثر فهو مي، وإذا لبن أكثر فهو لبن يعني، أقصد باللبن والحليب. زين، وإذا اختلط بالدواء واللبن هو الغالب تعلق به التحريم. وإذا حلب اللبن من المرأة بعد موتها ماتت وحلب الهاية فأجر به الصبي. أجر شنو يعني؟ شور مسكوا فعلا ووضعوا الماء هكذا فمه ووضعوا الماء في فيه. قال تعلق به التحريم. زين، يا ماتت قال لك نعم، لأن هذا التحريم سببه الحليب وليس حياة المرأة أو مماتها. زين، وإذا خلط لبن المرأة بلبن شاة ولبن المرأة هو الغالب تعلق به التحريم، وإذا غلب لبن الشاة لم يتعلق به التحريم، وإذا خلط لبن امرأتين جابوا يعني هذه يعني فكر يسموه تراد يسموه احنا نسميه يعني واحد واصل إلى واحد طرف فكري. أي يقول لك الأحناف عندهم طرف فكري، يقول لك إذا اختلط لبن امرأتين اثنين وخبطوا اللبن مالهم الحليب تعلق التحريم بأكثرهما عند أبي حنيفة. زي شلون نعرف أكثرهما؟ قال لك هذا دلو كبير وهذا دلو صغير، فدلو كبير هو المحرمة إذا هي هاي أمه، وأبو يوسف كأبي حنيفة، وقال محمد تعلق بهما التحريم كلاهما. يعني إحنا عندنا هما كذا قول محمد الحسيواني أنه كثير الحليب اللبن وقليله كثير اللبن وقليله يتعلق به. زين، قال وإذا نزل البكر لبن وحده ما من الزوجة نزلها لبن فأرضعت به صبية تعلق به التحريم عند الأحناف، وحده ما من الزوجة وعدها حليب كل كاسر أم من الرضاعة. وإذا نزل الرجل لبن فرضع به صبي لم يتعلق به التحريم، لأنه أولا هذا يعني لبن الرجل لا ينشز، يعني نشز شنو نشز؟ يعني ينبت اللحم، لا ينبت اللحم والزين. ما أعرف هل يوجد لبن للرجل؟ ما أعرف، يعني هذه مسألة علمية. يعني وإذا شرب صبيان من لبن شاتن فلا رضاع بينهما، اثنيناتهم رضعوا من حليب البقر. ما لنا علاقة، احنا نتعلق بحليب الأم. زين، خم حصير أم البقرة؟ لا ما يصير. أي نعم، فمتعلق بالآدمي وليس بالحيوان. عرفت كيف؟ يعني لو جبنا بقرة وهذا رضع وهذا رضع ما يصير أخوة من الرضاعة، لأنه لا يتعلق بهما التحريم، إنما التحريم بإيش؟ بالآدمي. عرفت كيف؟ ولا تتزوج رجل صغيرة وكبيرة فأرضعت الكبيرة صغيرة. زين، حرمتا على الزوج، لأنه كبيرة وصغيرة زوج. زين، واحدة كبيرة واحدة صغيرة، الكبيرة رضعت الصغيرة، صار هنا زين أنت ترى فكر لكن قد يحدث. صارت زين فأرضعت الكبيرة صغيرة، صار إنه جمع بين البنت وأمها من الرضاعة. شنو مثلا؟ قال حرمتا على الزواج. زين، فإن كان لم يدخل بالكبيرة فلا مهر لها. لا حاجة. عرفت كيف المسألة؟ زين، ولا صغيرة نصف المهر. قالوا إذا كان لم يدخل بالكبيرة فلا مهر لها، إذا دخل بها فالمهر مقابل بما استمتع من فرجها، لا حياة في العلم. أما الصغيرة زين ما دخل بالكبيرة، عند الأحناف قال لك الكبيرة هي سبب في هاي العملية، فإحنا نعاملها بسبب فعلها، لأن هي اللي أرضعت وهي اللي كان سبب التحريم، فلهذا ما عليها مهر. أما دخل بها خلاص يعني بما استحلم فرجها. والصغيرة نصف المهر، لأن هي ما لها علاقة، يعني هي كانت صغيرة وليست هي السبب في التحريم. زين، ويرجع به الزوج على الكبيرة اللي كانت تعاملت به الفساد، يقول تعالي طيني المهر اللي أعطيتك اللي خليتيني زين أنحرم من كليكما، وإن لم تتعمد فلا شيء عليها، ولا تقبل في الرضاع شالة النساء مفردات، وإنما يثبت بشالة رجلين أو رجل وامرأتين. عند الأحناف يثبت بشالة رجل أو رجل وامرأتين، يعني يقولون مثلا هذه أرضعت، والنص جاء أنه إذا مرأة ثبتت وقالت بذلك يعني يتعلق به التحريم، تقول مثلا هذا كما قال كيف وقد قالت عندما حصلت هذه القصة المشهورة. زين نقف هنا لنرجع نطيل الدرس. نعم بارك الله فيكم. يقول الشيخ إبراهيم إذا تناولت المرأة أدوية جاءت الحليب ينزل عليها فلا يتعلق بالتحريم. نعم على قول الأحناف إذا قالوا البكر زين فأيضا هذه قياس على البكر. زين هل الدواء إذا اختلط مع الحليب يؤثر؟ هو هنا زين نحكم على الغالب، والغالب هو الحليب. نعم الحليب لحظة الدواء هو ينتقل إلى الحليب لكن لا يكون غالبا عليه ولا يموت الصبي. عرفت كيف؟ يعني هو السؤال جيد جدا. امرأة رضعت شربت الدواء، الحليب حيكون معه دواء، اختلط اللبن مع ايش؟ مع الدواء. فهنا نقول بأنه يحرم وتكون أمه. زين لماذا مختلط؟ نقول نعم لأن اللبن هو الغالب. لو كان الدواء هو الغالب لمات يموت فلا يكون الدواء غالب مطلقا. نعم يختلط لكن اللبن هو الغالب. زين يقول والله شنو هو السؤال؟ هل إذا أرضعت كبير يحرم؟ لا قلنا إحنا سنتين. إذا سنتين ويوم ورضع منها مو أمه، ليست بأمه، وضحت؟ هذا هو العمر المحدد شرعا. يعني بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.